بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. أما ما يتعلق بالحديث تخريجه، فهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في حديث أبي هريرة هو لفظ البخاري، ولفظ مسلم: فليغسله سبع مرات. وجاء في رواية لمسلم بدل إذا شرب إذا ولغ. وقوله ولمسلم أولاهن بالتراب جاء في رواية لأبي داود: السابعة بالتراب. وجاء في الشك: إحداهن أو أولاهن. وما في صحيح وما في الصحيح أرجح ومقدم. وله وجه في الجمع كما سيأتي إن شاء الله. وقوله وله، الضمير يعود إلى مسلم، إلى أقرب مذكور. وله في حديث إشارة إلى أن ما سيذكره هو طرف من الحديث لا كل الحديث، لأن الحديث ورد فيما يتعلق بالكلاب وبقتلها، ولهذا قال وله في حديث. عبد الله بن مغفل هو المزني رضي الله عنه، وهو من أصحاب الشجرة، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وروى عنه، وكان رجلا معظما للسنة محبا لها عاملا بها وداعيا إليها. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه مر على قريب الله وهو يخذف، والخذف هو وضع الحصى الصغير في الإصبع والرمي به، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، إنما يفقأ العين ويكسر السن. ثم ذهب، فجاء مرة أخرى ورآه يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعود تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. غيره لدين الله سبحانه وتعالى ومحبة لدين الله وتعظيما لدين الله جل وعلا. بهذا رفعهم الله، وبهذا انتشرت السنة، وبهذا عم الخير، وبهذا ذابت البدعة، وبهذا ولى الشر وقل. ولكن إذا حصلت المداهنة في هذه الأبواب ضعفت السنة وانتشرت البدعة وقل الخير وكثر الشر. فهذا عبد الله بن مغفل يقول لقريب اللغو كونه خالف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أكلمك بعدها أبدا. وعبد الله بن مغفل بعثه عمر الفاروق رضي الله عنه إلى البصرة معلما ومفقها وموجها ومرشدا، وهكذا حصلت له على يدي من الفتوحات رضي الله عنه. وعبد الله بن مغفل سكن المدينة ثم ذهب إلى البصرة وابتنى له دارا بها وبقي فيها حتى توفاه الله سنة 57 للهجرة، وقيل بعد ذلك. وصلى عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. قوله إذا ولغ، الولوغ هو الأخذ بطرف اللسان، الشرب بطرف اللسان يقال ولغ، يلغ ولوغا إذا شرب بطرف لسانه. وقوله الكلب، الكلب معروف ولكن قد يطلق على كل ذي ناب من السباع، فيدخل في هذا الأسد والنمر والفهد وغير ذلك، لكن المقصود هنا بالكلب المعروف. قوله عفروه، العفر هو التراب، والتعفير به يعني استخدام التراب، استخدام التراب. وعفروه الثامنة بالتراب، استخدام التراب، عفر بالتراب. ولفظ مسلم في التراب، وأما بالتراب فهذا لفظ أبي داود والنسائي. أما أحكام هذين الحديثين دل الحديثان على وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وهل هذا للتنجيس أو للتعبد؟ الظاهر أنه للتنجيس، لأن الكلب يلعق بلسانه العذرة ودبرة، فتكون لسانه متنجسة لهذا هذا يدل على النجاسة. ثانيا أنه أن في لعابه مواد ضارة، والطب الحديث اكتشف ذلك، فمن عمل بالسنة على ما ورد كان في خير، ومن حكم عقله كان في شر وضرر. فإذا فيه نجاسة وفيه أضرار، وهذا الضرر لا يزول إلا بالتراب. وفي هذا الحديث وجوب غسل الإناء، وفيه أن يكون الغسل 7 مرات، وهذا مذهب جمهور العلماء. خالف في ذلك أبو حنيفة فقال يكفي 3 مرات ولا دليل معه. والكلب سواء، الكلب عام، أي الكلاب كانت، كلب صيد، كلب زرع، كلب ماشية، كلب حضري أو بدوي، على الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أنه يطلق على جميع الكلاب، فليس هو مقيد بالكلب يعني الذي في الصحاري وفي البراري، أو الكلب الذي يعيش في الحضر، لا، بل هو عام في سائر الكلاب. إذا شرب الكلب، وقال هنا للاستغراب أي كل كلب، أما إذا كان الماء ماء كثيرا وجاريا فإن الحكم ما جاء إلا في الماء القليل لا في الماء الكثير، لأن الماء الكثير لا يؤثر فيه يؤثر فيه هذا الولوغ. فالماء المقصود به الماء القليل، ولهذا قال في إناء أحدكم قدر قسط نحو هذا. أما إذا كانت بركة كبيرة، بركة كبيرة أو حوض كان الحوض كبيرا، فلا يدخل في هذا المعنى. وقوله هنا أولاغن بالتراب يدل على أن أول الغسلات تكون بالتراب. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال وعفروه 8 بالتراب، فيفهم من هذا أن الغسلة الأخيرة، وجاء في رواية آخرهن أو إحداهن. وحاصل هذا أن إحدى الغسلات تكون بالتراب، إما الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة، فإحدى الغسلات تكون بالتراب ولابد. وقولون وعفروه 8 يفهم منه أنك بعد ما تغسل بالماء 7 تضع التراب وتمسح فيه، وليس هذا المراد، وإنما المعنى أن تكون إحدى الغسلات مقرونة بالتراب، هذا معناه. لأنها إذا كانت 8 عفر بالتراب فمعنى أنك ستغسل، فتكون غسلة التاسعة، أولا بالماء، ثانيا بالماء، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، سابعا بالماء، ثامنا بالتراب، تاسعا بالماء، لأنك ما تستطيع تستخدم الإناء إلا بعد غسله بالماء. وهل غير التراب يجزئ؟ من أهل العلم من ذكر ذلك الصوابين ونحو هذا، لكن الصحيح أن نبقى على ظاهر الحديث، لأن التراب فيه خاصية لا توجد ربما في غيرها من يعني المنظفات الحديثة، فيبقى على ظاهره بالتراب، فإن التراب فيه خاصية. والطب الحديث أيضا أثبت، قالوا هذا القدر الذي وضعه الكلب لا يزال إلا بالتراب، لا يزال إلا بالتراب، فأكدوا هذا. نعم. وإذا كان الماء في الإناء هل ينتفع به؟ الجواب لا. جاء في رواية لمسلم والنسائي يقول تفرد بها علي بن مسهر فيها، قال فليرقه، يعني يسكبه. الصحيح أن هذا الماء لا ينتفع به، لا ينتفع به، ولا يجوز التوضؤ به، ولا يجزئ الوضوء به. وهناك مسائل أخرى تكون في المطولات، وكما تقدم أننا هنا قصدنا الاختصار، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ الكلب المعلم كذلك يدخل في هذا، إلا إذا صاد صيدا، إذا صاد صيدا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل ذلك الموضع. نعم، فلا يجب الغسل، لا يجب الغسل. وأيضا هذا الحديث استدلوا به على نجاسة الكلب، وهذه مسألة خلافية، والصحيح أن نجاسته في لسانه لا في بدنه، لأن الكلاب كانت تذهب وتدخل المساجد قبل أن يجعل لها أبواب. نعم، كما في صحيح البخاري، الكلاب كانت تدخل وتخرج. وعلى هذا فلو أن كلبا وضع رجله في إناء هل يجب غسله بالتراب؟ الجواب لا. أو مثلا بشيء من شعره وبدنه، وهذه مسألة خلافية، ترجع إلى هل الكلب نجس أو ليس بنجس، والصحيح أنه ليس بنجس إلا في لسانه ولعابه، هذا هو الصواب. والحديث إنما جاء خاصا في الولوغ، فلم يذكر الرجل، ما قال إذا مس الكلب ماء فافعلوا كذا، لكن ربما يتقدر الإنسان من هذا، لا شك أنه يتقدر منه. نعم، بارك الله فيكم.